الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. أورد المصنف هذا الحديث عقب حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. ومعلوم أن من محظورات الإحرام النكاح، وأنه لو عقد إنسان وهو محرم سواء كان العقد لنفسه أو العقد لموليته فالعقد والنكاح باطل، لأن الحاج إنما طلب منه أن يتجنب الترف والرفث والفسوق، والله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث كما فسره العلماء بأنه وطء النساء، أو أن المراد به الكلام فيما يتعلق بإتيان النساء، فيكون أعم ويدخل في هذا أمر العقد. والله سبحانه وتعالى عندما أمر الحاج بأن يتجنب هذه المحظورات التي تنافي يتجنب هذه المحظورات التي تؤدي إلى الوقوع في الرفاهية، أو التي تؤدي إلى أن يعيش الإنسان في حياة الشهوات والملذات، لذلك نهي عن الصيد وعن إزالة الشعر وقلم الأظافر، ونهي عن لبس المخيط، ومما نهي عنه أيضا النكاح. فهذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه كما مر معنا هو الذي قال به الفقهاء وأطبقوا في ذلك، لكن عكر عليه حديث ابن عباس هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث رواه الشيخان لكن تكلموا في معناه وقالوا إن هذا وإن صح سنده لكن فيه وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة في السنة التي حج فيها أو عقد عليها في مكان يسمى بسرف في السنة التي حج فيها، فمن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها حالة تلبسه بالإحرام فقد وهم، وإنما معناه كما يقول إنه تزوج بها في أشهر الحرم، يعني وقد دخل في أشهر الحرم، لا أنه تزوج بها وهو متلبس بنسك الإحرام، فإن هذا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بين الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح، بين الأمير الصنعاني رحمه الله في شرح هذا الحديث أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن في هذا وهما، وأن الوهم منسوب إلى بعض الرواة وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج وهو حلال ولم يتزوج وهو محرم، إذ ورد عنه ما ينهى عن ذلك، ولا يعد هذا من الخصوصيات حتى يمكن أن يحمل الحديث عليه، بل قالوا إن في هذا وهما. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. يقول الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام لمخالفة ابن عباس لغيره. قال ابن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال يعني لم يكن محرما. قال لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة، يعني فيكون الحديث شاذ، إذ أنه أعطى حكما خالفت الرواية فيه من هو أكثر وثوقا. فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما. وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد، انتهى. وقال الأذرم أي صاحب الإمام أحمد رحمهم الله قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته؟ قال يعني الإمام أحمد الله المستعان ابن المسيب يقول وهم ابن عباس، وميمونة تقول تزوجني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، انتهى. يريد بقول ميمونة ما رواه عنها مسلم، وهو قوله ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فجمع بعض الفقهاء بين القولين وقالوا إن حديث مسلم وإن كان هذا من التأويل لكن لقيام قرينة فهو تأويل، وإن بعد إلا أنه مقبول، تزوجها وهو محرم أي داخل في أشهر الحرم لا أنه متلبس بنسك الإحرام. قال ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وعضد حديثها حديث عثمان، وقد تؤول حديث ابن عباس بأن معنى وهو محرم أي داخل في الحرم أو داخل في الحرم يعني أو في الأشهر الحرم، أما داخل في الحرم فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بسرف وهو مكان بين مكة والمدينة خارج عن الحرم. قال أو في الأشهر الحرم، وجزم بهذا التأويل ابن حبان في صحيحه يقول وهو تأويل بعيد لا تساعد عليه ألفاظ الأحاديث، لكنه وجه من وجوه الجمع، لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين ولو بتأويل فيه بعد أولى من رد إحدى الروايتين، خصوصا وإن حديث ابن عباس متفق عليه، كما أن حديث عثمان رضي الله تعالى عنه رواه الإمام مسلم، وحديث ميمونة رواه الإمام مسلم، والأحاديث كلها قد أدرجت في الصحيح. فيفهم من هذا أن المراد بقوله وهو محرم غير المراد بقوله وهو حلال، ولا شك أنه إذا أمكن حمل كلام الصحابي على معنى يخرجه أولى من اتهامه بالوهم ورد روايته وقول أنه أخطأ في هذا الحديث. قال وقد تقدم الكلام في هذا في الحج، يعني في هذه المسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو أنه تزوجها وهو حلال، فهذا هو الراجح. ثم قال وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشرور أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. كأن الحافظ رحمه الله بعد أن بين الأحاديث التي تدل على النهي عن النكاح في أحوال وفي هيئات وفي أمور خاصة، بعد ذلك انتقل إلى الكلام على مسألة من المسائل ألا وهي مسألة الشروط في النكاح. هذا الحديث يدل على أنه يجوز للإنسان للعاقد، يجوز للولي أن يشترط على الزوج شروطا، كما أنه يدل على أنه إذا اشترط الولي شروط يجب على الزوج أو من عقد له أن يوفي بهذه الشروط. والعلماء عندما تكلموا في باب الشروط في النكاح أطالوا الكلام وذكروا مسائل كثيرة، والشروط عندهم منها ما فيه تفصيل ومنها ما فيه إجمال، لكنهم متفقون على أن أي شرط من الشروط يكون فيه حق ومصلحة لأحد الزوجين لا يخل بالهدف والغاية من الزواج فإنه شرط صحيح. أما إذا كان هذا الشرط يرافي حقيقة الزواج، أو كان هذا الشرط يؤدي إلى رد حقيقة الزواج، أو أن هذا الشرط يتنافى مع حقيقة الزواج، فإنه شرط باطل. وذلك بأن يشترط ولي الأمر وصاحب المرأة أن يمنعها أو أن لا يقربها، يعني أن يشترط عليه عدم وطئها وعدم مجامعتها، فإن هذا شرط يخل أو شرط يفسد يتنافى مع حقيقة الزواج، لأن حقيقة الزواج لا بد فيها من تحقيق هذا الأمر، وإلا فلا موجب لهذا الزواج. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله إن الشروط التي تكون ضد حقيقة الزواج وتتعارض مع حقيقته شروط باطلة لا يجب تحقيقها. أما إذا كانت الشروط متعلقة بمصلحة الزوجة كأن لا يخرجها من بلدها أو أن تساكن أهلها أو أن يشترط بأن يوفر لها خادما أو أن يشتري لها أمة أو غير ذلك من الشروط التي لها للمرأة فيها مصلحة، فإن ذلك الشرط جائز. واختلفوا في بعض الشروط، مثل أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها، فهل يحقق مثل هذا الشرط أو لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، لكن ظاهره أن الشرط ما لم يتنافى مع حقيقة وطبيعة العقد فإنه يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط، يعني أكثرها حقا وأولاها بالتنفيذ وأوجبها بالعمل، أن يوفى يعني إن حق الشروط توفية ما استحللتم به الفروج، يعني ما كان مشروطا عليكم عند الزواج وقد وافقتم به وأقررتموه. ولذلك فكل شرط يشترطه تشترطه المرأة على زوجها إذا لم يكن منافيا لحقيقة الزواج فإنه ينبغي بل يجب تنفيذه، إلا إذا تنازلت عنه أو تبين لها الضرر من وجود هذا الشرط وتنازلت عنه فعندئذ يجوز عدم تنفيذه، لأن الله سبحانه وتعالى لما فرض المهر رخص في أن تتنازل المرأة عنه، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يقول وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه، أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق، ولأن الأصل في استحلال الفروج يعني الأصل في الفروج التحريم، وإنما تستحل بكلمة الله، وما دامت هذه الشروط قد شرطت عند استحلال الفرج فلا بد من توفيتها. والحديث دليل على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح يتعين الوفاء بها، سواء كان الشرط عرضا أو مالا، حيث كان الشرط للمرأة. سواء كان الشرط عرضا، إيش يريد بكلمة عرض؟ أو مال، ما يقابل المال يعني من الحوائج، كأن تشترط مثلا ذهبا أو تشترط ثيابا أو تشترط خدما أو غير ذلك، فما تشترطه من الأموال وما تشترطه من العروض يجب توفيته، هذا معنى قوله عرضا أو إيه أو مالا، حيث كان الشرط للمرأة، لأن استحلال البضع إنما يكون فيما يتعلق بها يعني بالمرأة أو ترضاه لغيرها، وذلك مثل أن يشترط عند العقد مهر للمرأة وعدة لأمها وهبة لأبيها، فإنه إذا اشترطت هذه عند العقد ووافق عليها الزوج فإنه يجب عليه أن يوفي بذلك، لأن المرأة عندما اشترطت هذه الشروط إنما اشترطته إما لنفسها أو لمن يلوذ بها أو لقريباتها أو لأقربائها، ويعتبر هذا أمر أو شيء من الأمور التي تشترطها المرأة على الرجل وتطلبها لنفسها أو تتنازل بذلك لغيرها، فعندئذ يجب عليها أن يوفيها.
لا لم يكن فيها بعد الدخول
تكون دينا في ذمته، إذا أراد أو مثلا عند تطليقها أو مفارقتها أو موته يدفع إليها قبل التركة لأنها من الدين، إذا امتنع يجبر على دفعها لأن هذا حق لها وقد استحل به بضعها. قال إنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضاه لغيرها، وللعلماء في المسألة أقوال. قال الخطابي الشروط في النكاح مختلف فيها، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني هذا الشرط كأنه يقول وإن لم يشترطه الرجل عند العقد فهو إيه ملحوظ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني فإذا أراد أن يتزوجها هذا الشرط الذي ينبغي أن يسير عليه وليس له أن يؤذيها من أجل أن تفتدي منه. وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، يعني إن حق ما استحللتم به أو إن حق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج، وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. قال ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كطلاق أختها، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي في ذلك، قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، فهذا ورد بصيغة النهي ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، لتكفئ ما في صفحتها. نعم، هذا النص الوارد هنا، لكن أيضا في بعض الروايات لتكفئ ما في إنائها، والإناء والصفحة بمعنى واحد. قال كطلاق أختها لما ورد من النهي عنه، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا ينقلها من منزلها إلى منزله، وأما ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق فقيل هو للمرأة مطلقا، يعني ليس له أن يشترط لنفسه شيء إلا إذا اشترطت المرأة الولي. نعم، وهو قول الهادوية وعطاء وجماعة، وقيل هو لمن شرط، إن اشترط لنفسه أيضا ووافقت المرأة على ذلك فعندئذ يكون حقا له، وقيل يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء. وقال مالك إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر أو خارجا عنه فهو لمن وهب له، ودليله ما أخرجه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه بلفظ أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، فالصداق هو المهر والحباء يعني الهدية والعدة العدة مصدر وعد يعني ما يعد به الرجل أنه يوفره للمرأة بعد الزواج فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته، يعني ما يقدم للأب بسبب تزويجه ابنته أو أخته. وأخرج نحوه الترمذي من حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر، قال إذا تزوج الرجل المرأة بشرط أن لا يخرجها لزم، يعني لزمه الشرط، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أنه قد تعقب بأن نقله عن الشافعي غريب، والمعروف عن الشافعية أن المراد من الشروط هي التي لا تنافي النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط حسن العشرة والإنفاق والكسوة والسكنة، وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونفقة، وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه وألا تتصرف في متاعه ونحو ذلك. يعني هذه الشروط التي يجب توفيتها. قلت هذه الشروط إن أرادوا أنه يحمل عليها الحديث فقد قللوا فائدته، لأن النبي يقول إن أحق الشروط أن يوفى به، إن أحق الشروط أن يوفى به فاستحللتم به إيه؟ وهذه الصيغة فيها تدل على العموم، يعني إن أحق الشروط يعني كل الشروط، فهي عامة لا تقتصر على هذه الشروط التي ذكرت من حسن العشرة ونحوها، فإنها شروط معروفة، شروط تعارف عليها الناس ونقلوها. وحصر هذا الكلام في مثل هذه الشروط تضييق لمفهوم معنى الحديث. قال فقد قللوا فائدته، لأن هذه أمور لازمة للعقد لا تفتقر إلى شرطه، ولأنها تدخل في قوله فإمساك بمعروف أو إيه أو تسريح بإحسان. وإن أريد إيش عندكم؟ وإن أرادوا عندي الكلي ومشطور عليه. وإن أرادوا غير ذلك فما هو؟ كان الشارع يستفسر، يعني إذا أرادوا غير هذه الشروط، يقول إن كان المراد بهذه الشروط أو حمل الحديث على شروط حسن الخلق فهذه أمور معروفة لا تحتاج إلى شروط، وإن أرادوا غير هذه الشروط إذا ما هي هذه الشروط التي ينبغي أن يريدوها وأن يذكروها؟ إذا لم تكن الشروط التي يسميها أو يسميها المتعاقدات عند التعاقد، وكان الشارع يريد أن يقول إنه ينبغي أن يوفى بكل شرط يشترط إلا إذا كان هذا الشرط منافيا لمقتضيات العقد، فعندئذ لا يجوز توفيته لما يترتب على ذلك من إعضال أو إضرار بالمرأة. قال نعم لو شرطت ما ينافي العقد كألا يقص، لو شرطت ما ينافي العقد عندكم هكذا هي أعرف، بس لو شرطت ولا لو
نعم لو شرطت ما ينافي
العقد هكذا كل النسخ شرطت ها طيب. نعم لو شرطت المرأة ما ينافي، يعني لو شرطت المرأة ما ينافي العقد أو لو شرط الرجل ما ينافي العقد، لأن قوله كألا يقسم لها ولا يتسرى عليها، ما المراد بقوله لا يقسم لها؟ لو يمكن ربما يقول لا يقسم لغيرها، إذا كان الشرط لها فهي تشترط أن لا يقسم لغيرها لا أن لا يقسم لها، لأنها لو شرطت ذلك أو لو تنازلت عن حقها فإن لها أن تتنازل عن القسمة، كما ورد أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سودة تنازلت عن إيه؟ عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا الشرط لا ينافي حقيقة العقد، لا ينافي حقيقة العقد، لكن ربما العبارة لو شرطت ما ينافي العقد كأن لا يقسم لغيرها ربما ولا يتسرى عليها. نعم كيف يشت... كيف يشت... إذا لما تزوجها؟
هو يحرمها.
إيه؟ يعني يبقى معها ولا يقسم لغيرها، هذا معنى. إيش معنى لا يقسم لها؟ يعني لا يعطيها ليلة من الليالي، هذا معنى القسم. المراد بالقسم يعني أن يخصها بليلة من الليالي، إذا كان متزوج زوجاتين لكل الليلة، وإن كان أكثر من زوجتين يقسم لكل الليلة. ها؟ كيف ينافي الزواج؟
تقول لا ولا
ها، بمعنى لكن لا يلزم من عدم القسم عدم القرب، لأن القسم المراد به المبيت عندها، ولا يلزم من المبيت عندها قربها وعدم قربها، يعني هذا ما هو لازمه. أما قوله ولا يتسرى عليها، لأن في هذا أيضا هذا من الشروط المختلف فيها، لأن التسري أساسا ليس أمرا واجبا، فلو طلبت منه أن لا يتسرى عليها ووافق يجب علي أن يوفي بهذا الشرط، لأن هذا لا ينافي العقد، وإنما الذي ينافي العقد كأن لا يأتيها، أو أن يطلق المرأة التي قبلها لأن في هذا إضرار بغيرها وقد ورد النهي عنه، هذا الذي اتضح لي. لكن أن يقول كأن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها فإنه يجب الوفاء به، إلا إذا كان يقصد بقوله هذا الذي أنا أقول لا يقسم لغيرها معها، يعني لو تزوج مثل ما يفعل بعض النسوة اليوم، يقول له تزوج لكن تذهب لزوجتك في النهار وتكون عندي كل الليالي، هذا هو معنى لا يقسم لغيرها، إلا إذا كان هذا معناه لا يقسم لها بمعنى أنه لا يجري القسمة ابتداء ويكون كل الليالي عندها.
إذا افترضت عليه أن لا يعطي ليلتها لغيرها، ليلتها هي حقها هي،
هذا تحصيل حاصل، كيف تشترط تقول له أن لا تعطي ليلتي لغيري؟
يمكن أن يزهد فيها ويأتيها.
لا، ما هو نحن قلنا الغرض من القسم البقاء عندها الليلة كاملة، ولا يلزم منه أنه يطأها، لا يلزم من ذلك، وإنما الغرض من القسم هو المبيت عندها. فما أظن أن هذا شرط أنه تشترط عليه أن لا يعطي ليلتها لغيره، واضح؟ ما سمع؟
ايش يقول؟
ارفع صوتك.
ما يقولها السر، يعني يروح يجيك في النهار يجي لابد
يعني هل تشترط عليها أن لا يخفي عليه زواجه من غيرها؟ إذا كان هذا الغرض أبي قال تشترط عليها أن لا يتزوج عليها، لأن هذا من الشروط التي يستخدمها والتي يقولها البعض ويقول بها البعض، إن اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها فعليه أن يلتزم بذلك، فإن أراد أن يتزوج يخيرها بين أن تبقى أو أن تتنازل عن شرطها أو أن يطلقها. ها؟
يعني يأخذ المكان بس ريك عنده قدام أنه مزوجة الوحيد وما تحدثه مزوجة ورقة النهار،
يعني إذا تزوج الثانية واشترط عليها أن لا يقسم لها.
لا يقسم لها
وهذا هو المعنى أنه لا يقسم لها، يعني لا يبيت عندها. يقول لها أتزوجك بشرط أن لا أبيت عندك لأني أنا أبيت عند الثانية. إذا وافقت هل يلزمه الوفاء بذلك؟ يقول هنا نعم. أو هل يلزمها أن توافق على ذلك لو اشترط عليها؟ يقول نعم، إن ذلك ممكن. ولهذا قال عندكم إيه؟ فإنه يجب الوفاء به. نعم، لو شرطت عليك شرطت ما ينافي العقد كأن لا يقسم لها، لأن القسم ليس من أركان، يعني ليس منافيا للعدم، القسم ليس منافيا للعقد، والتسري ليس منافيا للعقد. فقوله فإنه عندكم فلا يجب، ولا فإنه يجب الوفاء به؟
عند النسخة مقطوعة فلا يجب. ها
لا، ليش تغيرها؟
كيف نبدأ؟ وشرط أنها ما تتسلى، كيف نبدأ؟ لا حقوقها
لا. هل الآن اشتراطها أن لا يتسرى عليها هل ينافي هل هذا ينافي العقد؟ ولو اشترطت أو اشترط عليها أن لا يقسم لها هل هذا ينافي العقد؟ ربما عدم القسم من حقها أنه ما دام تزوج عليها أن يقسم لها ليلة من 4 ليالي. فلو اشترط وقال لها لا أقسم لك، فإن وافقت هل هذا يتنافى مع العقد؟ الجواب لا يتنافى مع العقد. وهل هذا الشرط باطل؟ بس عبارته يقول وإن فإن شرطت ما ينافي العقد، شرطت ما ينافي العقد بأن لا يأتيها أو بأن لا تحمل منه، لأن من موجبات العقد الغرض من الزواج الإنجاب. فإن اشترطت وقالت هي لا تنجب أو اشترطت أن لا يأتيها هذا الذي ينافي العقد، لكن لو اشترطت أن لا يقسم لها إلا إذا كان المراد به يعني لازمه، لا يقسم لها بمعنى أنه لا يأتيها، فلا يجب الوفاء به لأنه ينافي حقيقة العقد وغايته. وكذلك لو اشترط أن لا يتسرى عليها فهل هذا ينافي حقيقة العقد؟ هذا لا يتنافى مع حقيقة العقد. نعم، كيف عده الشارح يتنافى مع العقد؟ هي الشارع يقول هذا، لكن هذا من الأمور من الشروط المختلف فيها بين الفقهاء. فمنهم من يرى أن للحرة أن تشترط عدم التسري، لأن المرأة الجارية التي تشاركها في زوجها ربما هي في نفسها أوقع من الحرة التي تشاركها. لو اشترطت أن لا يتزوج عليها نحن بنقول إن هذا الشرط جائز أن تشترطه ويمنع من أن يتزوج عليها. فإذا منعنا هذا فمن باب أولى، إلا إذا اعتبرنا أن التسري حق من حقوقه، لا ليس للمرأة أن تمنعه من ذلك الحق، فعندئذ يكون هذا الحق منافيا للعقد فلا يجوز الوفاء به. نعم. بس الله سبحانه وتعالى ما شرط هذا الشرط. طيب الله سبحانه وتعالى ايش يقول؟ فواحدة او ما ملكت ايمانكم، فلم يقل ان، قال واحدة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. أو ما ملكت أيمانكم، وهذا على سبيل التخيير لا على سبيل الإلزام، لأن الإنسان له ألا يتسرع، يعني لو هو ترك التسري ابتداء هل يلزمه أحد بالتسري؟ ها؟ إذن هو جائز، وما دام أمرا جائزا إذن هو قابل أن تشترط المرأة عدمه ولا لا؟ لا، ما هو إبطال لحكم شرعي، لأن الزواج بأكثر من واحدة ليس واجبا، وإن كان 100 شرط. وهذا الشروط، لأن النبي يقول إن حق ما استحللتم به، إن حق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج، فهي لو اشترطت شرطا ينافي حقيقة العقد هذا الذي نقول إنه إيه؟ باطل، لأنه يناقض شرط الله سبحانه وتعالى. لكن أن تشترط لنفسي حظا، يعني لو اشترطت هذه المرأة عند الزواج أن يعطيها بيتها، لها أن تشترط ذلك، ولو اشترطت أن لا يتزوج عليها أيضا لها أن تشترط ذلك، لأن الزواج عليها ليس واجبا. الشرط الباطل هو ما كان فيه ترك واجب أو ما كان فيه وقوع في محرم، ها؟ أو لو اشترطت أن تطلق، أن يطلق مثلا زوجاته التي قبلها، أيضا هذا شرط باطل، لأن فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ونص. أما أن تشترط هي أن لا يتزوج عليها فله هو أن يوافق وله أن لا يوافق، يعني هذا شرط له أن يوافق عليه وله أن لا يوافق عليه، ما دام شرطا جائزا. على كل حال، كأن المراد بقوله كأن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها فلا يجب الوفاء به. قال الترمذي: قال علي رضي الله عنه: سبق شرط الله شرطها. فالمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها. فأما شرطها أن لا يخرجها من منزلها فهذا شرط غير منهي عنه، ولذلك يجب إيه؟ الوفاء به، فيتعين الوفاء به. لا يجوز فيه سكت في العبارة. ايش عندك العبارة؟ فإنه يجب الوفاء به. طيب، حتى لو اشترطت ألا يتزوج عليها هل هذا شرط باطل؟ أنا نسختي فيها خرم هنا، يعني في خرم هنا، وبالتالي ما هي واضحة هل فهي فإنه أو فلا. ولذلك أنا سألت النسخ التي عندكم أطبقت كلها على إيه؟ فلا يجب الوفاء بها.
فلا يجب الوفاء به ولا فلا يجب الوفاء
اشترطت عليه أن لا تخدم والديه.
يقول لو اشترطت أن لا تخدم والديه، خدمة والديه ليست واجبة عليها، بل عند بعضهم خدمته ليست واجبة عليها. ها؟ فإذا كانت خدمته ليست واجبة عليها فمن باب أولى والديه. ها؟ عاشروهن بالمعروف، والمعروف على ما تعارف عليه الناس. ففي بعض المجتمعات المرأة لا تخدم الوالدين ولا تخدمه، ها؟ وفي بعض المجتمعات المرأة مكلفة بذلك، فهذا وفق وحسب العرف الذي تعيش فيه المرأة.
اشترطت أن يخصص لها بيتا ووالدين الزوج لم يوافق على ذلك، فهل له أن يخالف والديه؟
هذا موضوع ثاني غير موضوع إذا اشترط أن تسكن في مفردها ووافق على الشرط يجب عليه أن يسكنها بمفردها. أما قضية أن يخالف وأورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في عام أوطاس، وجاءت روايات أخرى أن النبي إنما نهى عن المتعة في عام حنين، لكن كما يمر معنا أن الشارح بعض هذه الرواية واعتبر قوله حنين تصحيح من كلمة خيبر، لأنه تصحيح وتحريف من كلمة خيبر. بقي بعد ذلك رواية عام أوطاس ورواية خيبر، فالقائلون بهذين الحديثين منهم من يرى أن النبي حرمها في عام خيبر ثم أباحها في يوم عام أوطاس ثم حرمها، ومنهم من يقول إن حديث علي رضي الله تعالى عنه القيد الوارد فيه وهو قوله عام خيبر إنما المقصود به تحريم الحور الأهلية لا نكاح المتعة، فإن نكاح المتعة إنما حرم عام أوطاس، وأما لحوم الحور الأهلية فكان عام خيبر. وكأن علي رضي الله عنه أجاب بالاثنين، بين حكم الاثنين من حيث الاشتراك وهو التحريم، ثم بين ان احدهما حرم في يوم معين، واما نكاح المتعة فلما لم يذكر علي رضي الله عنه تحديدا يحمل هذا المطلق على المقيد في عام اوطاس، وعليه فيكون تحريم المتعة في ذلك العام. وعلى كل حال فالمسألة وإن اختلف الفقهاء في هذه التفصيلات إلا أن أهل السنة يرون أن نكاح المتعة محرم، وقد انعقد الإجماع على ذلك. وأما رأي الإمامية هنا فأهل السنة والجماعة لا يعتدون به، ولذلك لا يرونه قادحا للإجماع، ولا يرون أنه يجوز لأحد أن يقول به بعد انعقاد الإجماع، إذ تأثير مخالفة الإمامية له لا أثر له. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، وعام أوطاس كان متى؟ في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة وفتح عام فتح الطائف ووقعت موقعة أوطاس، وهي التي كان فيها الترخيص بنكاح المتعة، هي في نفس العام، لأن النبي بعد أن خرج من مكة بعد أن فتح مكة خرج إلى حنين إلى الطائف، فوقعت مجموعة مواقع منها أوطاس ومنها حنين. قال اعلم أن حقيقة المتعة كما في كتب الإمامية، حقيقة المتعة كما في كتب الإمامية هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول، يقول وغايته إلى 45 يوما، يعني ما يزيدون العقد عن 45 يوما، ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت، يعني إذا انتهت المدة، بمجرد أن تنتهي المدة ينفسخ النكاح في المنقطعة الحيض، ينقضي النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض. عندنا المرأة إما أن تكون صغيرة لم تحض، وإما أن تكون يائس قد انقطع عنها الدم وإما أن تكون حامل وإما أن تكون حائل، والحائل هي التي يجري عليها الدم في أوقاته المعينة. فيقول إذا كان نكاح المتعة من امرأة كبيرة أو طفلة صغيرة أو مرأة حامل، بمجرد انتهاء المدة، لو كان العقد عندهم على شهر، بمجرد انتهاء الشهر تصبح ايه؟ محرمة عليه. نعم. تخرج من العدة، يعني كونها لها عدة، لكن نحن عندنا عقد وعدة. هل المرأة اليائس وهل المرأة الصغيرة تعتد من نكاح المتعة؟ ظاهر قوله هنا أنها لا تعتد، لكن نحن عندنا قضيتين: مسألة أمد النكاح ومسألة انقضاء عدة. فظاهر كلامه هنا أن المرأة التي لا يجري عليها الدم المنقطعة الحيض، هذه تنتهي وينتهي علاقة النكاح بانتهاء المدة. في حديث سبرة ابن معبد الجهني، وهو أنه يقول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح أو في عام أوطاس، يقول خرجت أنا وأخ لي إلى، يعني خرجوا يبحثون عن امرأة أو امرأتين، فلقينا امرأة وكان أخي أسن مني، هكذا يقول سبرة، وكان معه برد ومعي برد، لكن برده أجد من بردي، فلما عرضنا عليها البردين كان أخي يقول لها إن بردي أجد، لكن كانت تقول ولكن برد هذا ليس إيه؟ ليس بسيء. والشاهد أنها قبلت منه فتزوجها على نكاح المتعة. ثم بعد مضي 3 أيام نادى مناد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة. ذلك حديث طويل مشهور أورده الإمام مسلم في قصة نكاح المتعة. يقول هنا: ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض، إذا كانت صغيرة أو كانت إيش؟ أو كانت يائس، وبحيضتين في الحائض، يعني إذا انتهت المدة يلزمها أن إيه؟ أن تستبرئ بحيضتين، وبأربعة أشهر وعشرة في المتوفى عنها زوجها. يعني إذا عقد عليها نكاح متعة وقبل انقضاء المدة توفي عنها فإنها تعتد 4 أشهر و10. ونلاحظ هي الأصل أن مدة أن يبقى معها 45 يوم، لكن بقي معها 20 ليلة وتوفي، ولأن هذه يحتمل أن تكون قد علقت منه، وحتى لا تختلط الأنساب تعتد عدة الوفاة. وقلنا إذا طلق أصل ما يحتاج يطلقها، إذا انتهت المدة يفسخ العقد. فإن كانت كبيرة أو صغيرة هذه خلاص انتهت، يعني يمكن أن تتزوج بغيره من اليوم الثاني، لأنه ما دامت لا تحيض فإذا هي لا تحمل. وكذلك الحامل فهذه تنتظر حتى تلد لأنها حملت منه. أما إذا توفي عنها فتبقى 45 يوم. إذا كانت من ذوات الحيض من ذوات الأقراء وانتهت المدة ولا يدرى هل حملت أو لا، فهذه تنتظر إيه؟ حيضتين، استبري بحيضتين. قال وحكمه أن لا يثبت لها مهر غير المشروط، يعني ما سمياه، ولا تثبت لها نفقة مدة الإيه؟ مدة العدة لا تثبت لها نفقة، ولا توارث، يعني إذا توفي عنها لا ترث، ولا عدة إلا الاستبراء. نعم، إلا عدة الاستبراء، ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر، وهو حيضتين لذات الأقراء وأربعة أشهر وعشرة للمتوفى عنها زوجها، ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط. سمعت؟ الولد ينسب لها ولا ينسب إليه إلا إذا اشترط. وتحرم المصاهرة بسببه إلى أمه، وتحرم المصاهرة بسببه، يعني فلا يجوز له أن يتزوج بأمها ولا ببنتها ولا بأختها. وهذا كلامه. وحديث سلمة هذا أفاد أنه صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة ثم نهى عنها، والدليل على قوله رخص أن الأصل أنها غير جائزة وأنها من الرخص، واستمر النهي ونسخت الرخصة، وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف.